بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا زال كلامنا في الصيد بالكل، وذكرنا أنه حتى تتوفر تذكية الشرط شرط الصيد بالكلب كنت تتوفر مجموعة الشروط: أن يكون الكلب معلم يسترسل ويهيج للصيد وينزجر عند الهياج والذهاب إذا زجر، أنه ثانيا أن يكون صيده بإرسال الشخص الصائد للصيد، لأنه ما يكفي يسترسل بنفسه ويذهب هو إلى الصيد من دون إرسال وإلا لا يحل. الآن وصل كلامنا للشرط الثالث، أن يكون المرسل مسلما، يعني الصائد اللي يرسل الكلب لأجل الصيد لابد يكون مسلم، سواء كان رجل أو امرأة، سواء كان مؤمن أو مخالف لا مانع من ذلك، أو ما بحكم المسلم مثل منه الصبي المميز أو المميز اللي هو يلحق بالمسلم. فإذا أرسل كافر فإذا أرسل كافرا كلب لأجل الصيد والكلب اصطاد الصيد لم يحل صيده، ولو كان هذا الكافر كتابيا مثل يهوديا أو نصرانيا، وإن سمى على الأحوط لزوما حتى لو كان هو كافر كتابي وذكر التسمية وقال مثلا الله أكبر، هذا ما يكفي ولا يحل صيده. وكذلك لا يحل صيد المنتحلين للإسلام مثل الناصبي المحكوم بالكفر، وهذا قد مر ذكره في شروط الصيد بالسلاح، هناك ذكرنا تفصيله. رابعا، تسمية المرسل عند إرساله أو قبل الإصابة، بمعنى أن الصائد المرسل اللي يرسل الكلب كون يذكر التسمية عند إرسال الكلب لأجل الصيد. ما هي التسمية؟ يقول مثلا بسم الله الله أكبر، بل يكفي مجرد ذكر الاسم الشريف الله على رأي المصنف، وإن كان الأحوط الأولى خلافه. هذا ذكر التسمية متى يكون؟ أما عند الإرسال، من يرسل الكلب في لحظة الإرسال يقول بسم الله أو الله أكبر، أو بعد الإرسال قبل إصابة الكلب علما للفريسة، يعني يكون قبل لا يصيبها أو يعضها أو يعقرها هو يقول بسم الله الله أكبر. أما لو حصلت التسمية بعد الإصابة والعقر، هاي بعد ذهب موضوع التسمية. فالريدة لو عند الإرسال لو قبل الإصابة، أما بعد الإصابة فقد فات محل التسمية. ولو تركها متعمدا حرم الصيد، إذا هذا الشخص المرسل ما سمى ويعلم أنه التسمية مشروطة في حلية الصيد بالكلب، ولكن هو تعمدا لم يذكر التسمية، لا قال بسم الله ولا الله أكبر، صيده حرام ولا يحل أكله، لأن فقد شرط من شروط حلية الصيد بالكلب ووقوع التذكية. قال ولو تركها متعمدا حرم الصيد وإن سمى غيره، يعني لو كان هذا المرسل عندما أرسل الكلب هو لم يسمي، ولكن كان شخص قريب منه هو ذكر التسمية، هذا هم يكفي؟ الجواب لا يكفي، لأن إحنا نريد التسمية تقع من المرسل، المرسل اللي أرسل الكلب اللي هو قام بعملية الصيد، وإن سمى غيره هذا لا يكفي ولا تحل الصيد بذلك. ولا يضر تركها نسيانا، إذا المرسل ما سمى لا عند الإرسال ولا قبل الإصابة، ولكن عدم تسميته جاءت من جهة النسيان، نسى يذكر التسمية بسم الله أو الله أكبر، هذا لا يضر وتبقى حلية الصيد حلال ويجوز الأكل. خامسا، أن يستند موت الحيوان إلى جرح الكلب وعقره، فلو مات بسبب آخر كخنقه هذا لا يحل. ما معنى يستند موت الحيوان إلى جرحه؟ يعني يكون السبب اللي يقتضي موت الحيوان هو منه جرح الكلب أو عقره، يعني عضه. أما لو مات هذا الحيوان اللي إحنا أرسلنا الكلب لأجله بسبب آخر، مثل شنو السبب الآخر؟ كخنقه، كما لو جلس الكلب على جسم الحيوان وقطع نفسه ومات خنقا، يعني مات بدون من دون تنفس، مو بعضه أو عقره أو جرحه، لا مات خنقا، هذا لا يحل. أو من جهة سبب إتعابه في العدو، يعني الكلب ركض 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 وراء الفريسة إلى أن أتعبها بسبب العدو والركض، إلى أن توقف قلب الفريسة من الركض وماتت. هذا لا يحل. أو ذهاب مرارته من شدة خوفه. المرارة هي عضو على شكل كيس بيضة، والشكل يتواجد في الجانب السفلي من الكبد، تعمل كمخزن للعصارة الصفراوية، تفرزها عند حاجة الحيوان لهضم الطعام. هذا الكيس إذا تعرض الضغط ينفجر، فإذا الحيوان من شدة خوفه والضغط على نفسه انفجرت مرارته ومات بسببه، حينئذ هذا لا يحل أكله. لهذا قال أو ذهاب مرارته من شدة خوفه. وهكذا أمثلة أخرى، مثلا الحيوان اصطدم بشيء مثل العمود ومات، استند الموت المد للاصطدام، ما استند الموت لعقر الكلب. هذه كلها أسباب لا يحل فيها الصيد. نعم. سادسا، أن لا يدرك صاحب الكلب الصيد إلا بعد موته. بمعنى أنه صاحب الكلب المرسل اللي أرسل الكلب لأجل الصيد كون يدرك الحيوان الذي قد اصطاده الكلب وهو ميتا بعد إصابة الكلب له. إذا أدركه ميتا بعد إصابة الكلب حل لحمه. أما إذا أدركه حيا، كيف يدركه حيا؟ إدراك الحيوان حي بأدنى زمان يدرك فيه ذبح الصيد، مثلا يجده تطرف عينه أو تركض رجله، أو مثلا يتحرك ذنبه، أو مثلا تتحرك يده. وجد يعني الحيوان اللي هو الكلب عضه وعقره، بس بعد ما دام روح موجودة فيه بهاي العلامات اللي ذكرناها، هذا يسموه إدراك الحيوان حي. إذا أدركه حيا، تارة لا يتسع الوقت لذبحه، ما عندنا وقت يكفي ويتسع لذبح الحيوان من جهة توجيهه للقبلة، قطع الأوداج الأربعة. إذا الوقت لا يتسع ومات الحيوان حل لحمه، للروايات والأخبار اللي ذكرت ذلك الأمر، حل لحمه إذا الوقت لا يتسع لذبحه، بس بشرط ألا يستند ذلك إلى توانيه في الوصول إليه. يعني ألا يستند عدم ذلك، يعني عدم اتساع الوقت لذبحه، إلى تواني المرسل. التواني يعني التأخير، هو تساهل وتأخر ولم تحصل منه مسارعة وفورية للصيد. إذا استند عدم اتساع الوقت لذبح الحيوان إلى تواني المرسل وتأخره وتساهله وعدم المسارعة والفورية في الوصول إليه، هذا لا يحل أكله، لأن راح يصبح من باب التقصير من قبل المرسل. فلو تمكن من إدراكه حيا وذبحه، يعني عندنا صورتين، الصورة الأولى اتمكن من إدراك الحيوان حي، يعني يصل إليه وهو حي، لكن ترك ذلك الإدراك، يعني ما ذهب إليه وتركه يموت، وهو كان متمكن من إدراك الحيوان حي ومتمكن من ذبحه. هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية، أو إدراكه كذلك واتسع الوقت لتذكيته فلم يفعل. يعني إدراكه كذلك يعني إدراكه حيا وكان الوقت متسع للتذكية، لكن هو حصل أدركه وحضر يمه لكن لم يذبحه فلم يفعل، حتى مات لم يحل أكله. تلاحظون الفرق بين الصورتين؟ الصورة الأولى يقدر يدركه حيا ويقدر يذبحه، هو من الأول ترك، لا ذهب للحيوان المصطاد، لا أدركه ولا ذبحه. الصورة الثانية، كان متمكن من إدراكه وذبحه وأدركه لكن لم يذبحه، يعني وصل يمه بس ما ذبحه. في كلا الفرضين إذا مات الحيوان لم يحول. لماذا؟ لأنه مع فرض سعة الوقت والزمان القصور من حصل من ناحية المذكي المصطاد المرسل، فلا وجه حينئذ للحلية. لا. هاي انتهت بذلك شروط الستة اللي ذكرناها لصيد الكلب. مسألة 1208، إذا أدرك مرسل الكلب الصيد حيا والوقت متسع لذبحه، ولكن اشتغل عن التذكية بمقدماتها من سل السكين ونحوها على النهج المتعارف فمات قبل تذكيته، حل. يعني مرسلي الكلب لأجل الصيد أدرك الحيوان المصطاد ووجده حيا والوقت عنده متسع لذبحه، لكن هذا المرسل اشتغل بمقدمات التذكية والذبح مثل سل السكين. سل السكين يعني رفعها وإبرازها ونحوه مثل منه، مثلا رفع الحائل من الشعر أو الحاجب الموجود على رقبة الحيوان رادي رفعه حتى، أو مثلا رادي يسلط السكين على الأوداج الأربعة، أو مثلا رادي يوجهها للقبلة. وهاي مقدمات التذكية أخذت من عنده وقت، فمات الحيوان قبل أن تتم مقدمات التذكية، حينئذ حل أكله مع فرض عدم، لأن هذا شو راح يصدق عليه؟ راح يصدق عليه عدم سعة الوقت المن للتذكية. وإحنا قلنا مع عدم فرض سعة الوقت للتذكية لا وجه للحرمة، بل الروايات والأخبار ذكرت الحلية له، فإذا يحل أكله. وأما إذا استند ترك التذكية إلى فقد الآلة، كما إذا لم يكن عنده السكين مثلا حتى ضاق الوقت ومات الصيد قبل تذكيته، لم يحل على الأحوط لزوما إذا كان سبب استناد ترك التذكية والذبح إلى أنه هذا الشخص المرسل ما عنده آلة الذبح، ما عنده سكين، وأخذ وقت يبحث عن السكين مثلا أو عن أي آلة جارحة يصح القطع بها حتى ضاق الوقت ولم يجد ما يستطيع التذكية به ومات الصيد قبل تذكيته، لا يحل أكله على الأحوط لزوما لأن ما توفرت شروط التذكية اللي من ضمنها منه الذبح بالسكين اللي هو الحديد. نعم، لو تركه على حاله إلى أن قتله الكلب وأزهق روحه بعقره حل أكله. طيب إذا هو أدرك الحيوان حي وراد يذكيه، لكن ترك الكلب يعقر ويعضل الحيوان المصطاد اللي هو الصيد، ترك على حاله والكلب من شدة عضه وعقره للحيوان المصيود أزهق روحه بعقره وجرحه، حينئذ حل أكله. هذا ورد بالروايات، إن هو الآن أدركه حيا، كل المطلوب منه ما هو التذكية. إذا ابتعد الكلب عن الفريسة كل لابد يذكيه، وإذا لم يذكيه لم يحل أكله. طيب إذا بقى الحيوان بعقره وعضه على الصيد موجود، بقى مستمر بعضه إلى أن استند زهاق روح الفريسة والصيد إلى نفس كلب وعقر الحيوان اللي هو الكلب، فحينئذ يحل صيده. هذا ورد بالنص والروايات والأخبار، وإلا مقتضى القاعدة يكون هو ماذا؟ يذكي. لكن هنا صار عندنا فرق بين صورتين، مرة الكلب يبتعد عن الفريسة بعد ما يحل الصيد إلا بالتذكية، وإذا ما وجد سكين لا يحل أكله. طيب إذا بقى الكلب بعضه وعقره مستمر على الحيوان المصيود إلى أن أزهق روحه بعقره، حينئذ حل أكله. نعم، مسألة 1209، لو أرسل كلابا متعددة للأصطياد فقتلت صيدا واحدا، فإن كانت الكلاب المسترسلة كلها واجدة للشروط المتقدمة في مسألة 1207 حل الصيد. نعم، لا يعتبر عندنا في حلية الصيد بالكلب وحدة الكلب، يعني مو شرط إلا يكون الكلب اللي يصيد واحد، ما معتبر هذا الشرط. فيصح إرسال شخص واحد كلاب متعددة للأصطياد على نحو الاشتراك، تشترك بصيد الحيوان ويحل أكله. نعم، إذا تعدد الصيد بالكلب لكلاب متعددة لابد من توفر شروط التذكية بالصيد الستة اللي ذكرناها كلها في جميع الكلاب، كلها تكون معلمة مسترسلة تهيج وتنزجر ويكون صيدها بإرسالها، وتتوفر باقي الشروط، تكون الكلاب توجد للشروط اللي ذكرناها سابقا في مسألة 1207. فحينئذ إذا متوفر الشروط كلها في الكلاب المسترسلة اللي احنا أرسلناها حل الصيد ولا مانع منه، وإن لم يكن بعضها واجد لتلك الشروط لم يحل. يعني مثلا أحد هاي الكلاب اللي ساعدت واشتركت بالصيد ما معلم، أو إنه استرسل بنفسه من دون إرسال الصياد، فحينئذ ما توفر الشرط اللي يجب توفره في الكلاب، فحينئذ لا يحل أكل الصيد. مع فقد الشروط راح ينتفي المشروط، وإحنا عندنا قاعدة إذا انتفى الشرط انتفى المشروط، فإذا ما توفرت شروط حلية الصيد في الكلب لا يحل صيده. نعم، استدراك، إذا استند القتل إلى الكلب الواجد للشروط حل، كما إذا سبق أحد الكلاب فأثخن بالجراح وأشرف على الموت ثم جاء الآخر فأصابه يسيرا. يعني إذا كان عندنا مجموعة كلابية مشتركة بالصيد، استناد القتل بالكلب، استند إلى كلب واحد كلب هو اللي أثخن الفريسة الصيد، يعني عضها مثلا وعقرها إلى أن أخرج الدم منها، وكان هو السبب في موتها. نعم، الكلب الآخر من جاء مجرد أصابها إصابة يسيرة لا تقتل، هنا المن راح يستند الموت للسابق، للكلب السابق. إذا استند الموت للكلب السابق راح نقول منو الكلب الصائد اللي صاد؟ هذا الكلب اللي عقر. فحينئذ مع استناد الموت إلى السابق ومتوفر به ومجتمع الشروط بعد راح يحل الصيد. أما هذا الكلب اللي جاء مجرد أصاب إصابة يسيرة، هذا لا يستند الصيد له، فحينئذ يحل ولا مانع منه. نعم. مسألة 1210، إذا أرسل الكلب إلى صيد حيوان محلل بالصيد كالغزالي وصاد الكلب حيوانا آخر كذلك فهو طاهر وحلال. يعني إذا الصائد المرسل أرسل الكلب إلى صيد حيوان محلل بالصيد مثل الغزال، الغزال من الحيوانات التي يحر صيدها بالكلب، لكن الكلب صاد حيوان آخر غير الغزال، كما لو صاد طيرا بريا أو ثورا وحشيا مثلا، كذلك يعني هم محلل بالصيد، الطيور الوحشية الممتنعة أو الثور الوحشي يحل صيده ويحل أكل لحمه بالصيد، فحينئذ هو طاهر وحلال. لماذا؟ لأن إحنا ما نعتبر وحدة المصيود. نعم، نشترط توفر شروط الصيد بالكلب وهي متوفرة، وقصد الصيد موجود من قبل المرسل. نعم، إحنا ما نشترط إلا هذا نفس الغزال، حتى لو الصائد قصده، الصائد من يقصد نفس الصيد، ما نشترط وحدة المصيود. فإذا ما صاد الغزال وصاد الطير البري أو صاد الثور الوحشي يكفي. نعم، ما دام محلل بالصيد فهو طاهر، يعني لحمه طاهر ليس نجس، وهو حلال الأكل وليس محرم. وكذلك الحال فيما إذا أرسله إلى صيد حيوان فصاده مع حيوان آخر، يعني الصائد المرسل من أرسل الكلب أرسله لصيد الغزال، هو صاد الغزال وصاد معه حيوانا آخر محلل الأكل، كما لو صاد معه طيرا بريا أو ثورا وحشيا أو صاد معه غزالا آخر، هذا لا مانع منه، لأن أيضا ما نعتبر وحدة المصيود، مو إلا صيد واحد حتى لو تعدد الصيد. مسألة 1211، لو كان المرسل متعددا بأن أرسل جماعة كلبا واحدا ولم يسمي أحدهم متعمدا حرم صيده. أيضا عندنا لا يعتبر في حلية الصيد وحدة المرسل، يعني ما نشترط أن الصياد اللي يكون واحد حتى لو كان متعدد، فإذا كان عندنا جماعة من الصيادين أرسلوا كلبا واحدا، يعني أرسلوا آلة الكلب الحيوانية واحد وجميعهم متوفر بيهم شروط مثل جميع ذول الصيادين مسلمين وجميعهم ذكروا التسمية وتوفرت باقي الشروط بالكلب والصيد، حل صيده، لأن من يعتبر في حلية الصيد وحدة المرسل. فإذا جماعة أرسلوا صيد كلبا واحدا لأجل الصيد حل صيده. نعم، إذا واحد منهم ما وفر شرط التسمية مثلا ما وفر شرط التسمية، أو واحد مثلا هم ثلاثة، واحد منهم ما سمى، ما قال بسم الله، لا قال الله أكبر، متعمدا يعني يعلم بشرطية التسمية ومتعمدا تركه مع فقد شرط الصائد المرسل منه التسمية حرم صيده. لماذا؟ لأنه استناد الصيد استناد علما لمجموع المرسلين مو لواحد منهم، فإذا الصيد ما يتحقق بشروط الشرعية إلا إذا كان جميع المرسلين اللي استند الصيد إلهم متوفر بهم الشروط، من ضمنها أنه جميعهم كن يسمون، فإذا واحد منهم لم يسمي متعمدا حرم صيده. مثال آخر، لو كان اثنين من الصيادين مسلمين وواحد منهم كافر وثلاثتهم أرسلوا، إذا وأرسل المسلم والكافر كلبا أو كلابا واصطاده اصطادوا الحيوان، إذا استند الإرسال للمجموع لا يحل الصيد لأن ما توفر شرط الإسلام بمن؟ بالمرسل. وهكذا وهكذا الحال فيما إذا تعددت الكلاب، يعني مرة صورة عندنا ثلاثة صيادين يرسلون كلب واحد، يتعدد المرسل والكلب الصائد واحد. صورة أخرى يتعدد المرسلين ثلاثة صيادين ويرسلون ثلاثة كلاب، هذه صورة أخرى إذا تعددت الكلاب. طبعا إذا لم يكن بعضها معلما، يعني بعض الكلاب المرسل اللي استند الموت إلها والصيد إلها لم يتوفر بها شرط التعليم، ما كانت معلمة بحيث تسترسل وتهيج إلى الصيد متى ما أغراها صاحبها وتنزجر عن الهياج والزجر، ما كانت هكذا لا يحل الصيد. طبعا هاي كل كلامنا فيما قلنا متى لو استند الصيد للمجموع، وإلا إذا استند الصيد إلى أحد الكلاب كما لو أدخله بالجراح هاي قلنا يحل ذلك. قال وكذا الحال يعني الحكم فيما إذا تعددت الكلاب، مع يعني شنو تعددت الكلاب؟ مع تعدد المرسلين الصائدين ولم يكن بعضها معلما على النحو المتقدم في مسألة 1207. شنو النحو المتقدم؟ أنه نسترسله ويهيج إلى الصيد متى ما أغراه صاحبه وينزجر ويردع ويتوقف إذا زجره، فإن الصيد حينئذ نجس، لحمه نجس ولأن ما حصلت عند التذكية، وحرام أكله، حرام أكل لحمه لأن ما متوفرة بها شروط التذكية بالصيد بالكلب. مسألة 1212، لا يحل الصيد إذا اصطاده غير الكلب من أنواع الحيوانات كالعقاب والصقر والباشق والنمر وغيرها. وقع كلام عند الفقهاء أنه الآلة الحيوانية اللي نستخدمها بالصيد يشترط أن تكون إلا كلب، أو يجوز أن تكون آلة حيوانية أخرى غير الصيد مثل الطيور الجارحة، الصقر، النسر، الباشق، البازي، وكذلك باقي جوارح السباع مثل النمر، الفهد، الأسد، الذئب، الثعلب، الضب، وهكذا مثلا الضبع ابن آوى. هاي مثلا هاي كله لو علمناه أصبح معلما هل يقع أو لا يقع؟ بعض الفقهاء قال يجوز تتعدد الآلة الحيوانية مو إلا شرط الكلب، بس بشرط أن تتوفر باقي الشروط مثل معلم وباقي الشروط الأخرى، لكن مشهور الفقهاء عندهم لا يحل الصيد إلا بالكلب، لا يحل الصيد المن إلا بالكلب. هسه لا شنو السبب؟ لعله بعض الفقهاء افتهم أنه أكو خصوصية للكلب، أكو موضوعية للكلب، هاي الخصوصية والموضوعية ما تتعدى إلى إلغاء الفرق لباقي الحيوانات الأخرى، وبعض الفقهاء ما افتهم الخصوصية، قال إنه هذا ذكر الكلب بالروايات والأخبار جاء من قبيل المثال، مثال للآلة الحيوانية، وإلا باقي الحيوانات لو كانت معلمة هم يصح الصيد بها. فاللي افتهم الموضوعية والخصوصية للكلب قال لا يحل الصيد بغير الكلب، اللي افتهم المثالية وعدم الموضوعية عد جواز الصيد من الكلب إلى باقي الحيوانات الأخرى. سماحة السيد رأيه ورأي المشهور لا يحل الصيد إلا بمن؟ بالكلب، أما باقي الحيوانات الأخرى كجوارح الطيور العقاب والصقر والباشق والبازي أو جوارح السباع كالنمر والفهد والأسد لو علم هذه لا يحل الصيد بها. نعم عندنا حالة استدراك، إذا أدرك الصائد الصيد وهو حي نعم ثم ذكاه على النهج المقرر في الشرع حل أكله. يعني الصائد ماذا استعمل؟ استعمل العقاب بالاصطياد، بس ما استعمل الطير الجارح لأجل أن يصيد به، إنما جعل هذا الحيوان اللي جاي يصيد به اللي هو جوارح الطير يمنع الفريسة، يمنعها وفقط مثلا يوقفها، فقط مثلا يجرحها، وهو جاء الصائد وأدرك الحيوان حي وذكى على النهج المقرر شرعا بقطع الأوداج الأربعة، فحينئذ هل يحل الأكل أو لا يحل الأكل؟ نعم حل الأكل ولا مانع من ذلك، هذا لا بأس به، لأن لا بأس بالاصطياد بجوارح الطيور وجوارح السباع، بمعنى جعل الحيوان الممتنع غير ممتنع بها، بس توقف الحيوان تجرحه توقفه، بس أنا راح أدركه حي وذبحه ثم تذكيته بالذبح. المصنف يقول لا مانع من ذلك، لأن هذا ما يصدق عليه الصيد بيمن بهاي جوارح الطيور أو جوارح السباع، هذا دور عامل مساعد فقط بيمن بإيقاف الحيوان، أما التذكية استندت للذبح فعينئذ يحل الأكل ولا مانع منه. الآن وصل حديثنا إلى صيد السمك والجراد، مسألة 1213. لو أخذ من الماء أو من خارجه حيا السمك الذي له فلس أو فلس في الأصل وإنزال بالعارض حل أكله وهو طاهر. الأسماك ما هي تذكيتها؟ يعني كيف يحل شرعا أكل لحمها بالصيد؟ يتحقق صيد السمك اللي تحصل به ذكاة السمك، كيف نصيد السمك؟ كيف تحصل به التذكية؟ أما نأخذ من داخل الماء، داخل الماء إحنا نمسك السمكة من داخل الماء إلى الخارج نأخذها حية، هاي يسموها تذكية، أخذ حيا باليد، أو مثلا أصيدها بالشبكة، أو مثلا أصيدها بالشص اللي هو السنارة، أو مثلا أصيدها بالفالة. الفالة آلة يصيدون بها السمك عبارة عن حديد على شكل رمح يضربون به السمكة، هذا إذا صدق الصيد بهذه الأشياء باليد أو بالآلة فهو بحكم المذكى ويحل أكل لحم السمك. بس يا سمك اللي يحل أكله الذي له فلس أو فلس، يعني إلى قشور، الفلس هو القشور الموجود على جلد السمك. نعم أما يعني شنو إلى فلس؟ مرة يكون إلى فلس بالأصل، هو بأصله إلى فلس، ومرة إلى فلس لكن يزول بالعارض. بعض الأسماك مثل سمك، عندنا نوع من أنواع السمك يسموه سمك الكنعت، هذا السمك هو بالأصل عنده فلس وقشور، لكن هو بسبب احتكاكه بالأحجار تساقط الفلس من جسمه فيصبح من دون قشور أو فلس، يسموه سمك الكنعت، هذا يحل صيده. نعم هو ما دام بالأصل بقشر، فحتى لو صدنا ولم نجد عليه الفلس أو القشر وزال بالعارض بسبب الاحتكاك بالأحجار أو بسبب عارض مثل المرض أو بسبب شدة ملوحة الماء فيتساقط القشور بالأصل إلى فلس لكن زال بالعارض حل أكله وهو طاهر. كذلك الصيد للسمك يكون حيا باليد أو بالآلة، وكذلك يحل لو خرج بنفسه، مثلا السمكة هي خرجت بنفسها للشاطئ مثلا، أو نضبت على أو مثلا نضب الماء ونفذ ووجدنا السمكة لكن أدركناها حية وضعنا إيدنا عليها، هاي تسمى أيضا ماذا؟ تذكية، فيحل أكلها وهو طاهر. ولو مات داخل الماء فهو طاهر ولكن يحرم أكله، إذا السمكة ماتت وهي داخل الماء، هي داخل النهر، هي داخل الحوض، هي داخل مثلا الصحن، داخل الماء ماتت السمكة، أولا هي طاهرة، شنو سببها؟ لأن هي من ذي نفس غير سائلة، وإحنا مر علينا ميتة الحيوان ذي النفس غير السائلة طاهرة، يعني ليست نجسة، لكن يحرم أكلها. لماذا؟ لأنه ما توفرت بها شروط التذكية اللي هو الصيد أو أخذها من الماء حيا. نعم أما باقي الأسماك الذي ليس لها فلس أو فلس، مثل منو؟ مثل الزمير أو سمك الجري أو حية الماء أو ما اللي يسموها المراماهي أو مثل القرش، الحوت، الدولفين، هاي كلها أسماك. هاي بالأصل هي ما عندها قرش، ما عندها فلس، ما عندها قروش أو فلوس، هي ما عندها بالأصل، ما عندها فلس، هاي لا يحل أكلها حتى لو اصطدناها لا يحل أكلها. وأما ما لا فلس له من الأسماك فيحرم أكله مطلقا. شنو يعني مطلقا؟ يعني سواء أخذناه من الماء أو من خارجه، بالصيد أو بغير الصيد، بوضع اليد مثلا، هو احنا أخرجناه من الماء أو هو خرج بنفسه بسبب نضوب الماء، مطلقا لا يحل أكله. وهذه القاعدة، يحتمل يحل حيوان البحر الذي له فلس، هي من مختصات فقه الإمامية. أما باقي المذاهب الأخرى فعندهم يحل مطلق صيد البحر حتى لو كان لحيوان لغير فلس. أما مذهب الإمامية، مذهب أهل البيت عليهم السلام، من مختصات مذهبهم، عندهم لا يحل السمك وصيد البحر للأسماك إلا للسمك الذي له قشور أو فلس. أما الذي ليس له قشور وفلس مثل الجري والزمير وحية الماء والقرش والحوت والدولفين، هاي لا يحل أكلها مطلقا. مسألة 1214، لو وثبت السمكة خارج الماء أو نبذتها الأمواج إلى الساحل، شنو يعني وثبت؟ وثبت يعني قفزت السمكة خارج الماء. أما مرة تقفز وتوثب السمكة على الساحل، ومرة تقفز على السفينة، ومرة تقفز على الأرض، خرجت من الحوض على الأرض، أو نبذتها الأمواج يعني طرحتها وخرجتها الأمواج إلى الساحل يعني إلى الشاطئ، أو غار الماء وبقيت السمكة وماتت. يعني شنو غار الماء؟ غار الماء يعني انخفض ودخل الماء في عمق الأرض وبقت السمكة. إذا أخذنا السمكة وهي حية صارت ذكية فيحل أكلها. طيب إذا بقت وماتت ولم نأخذها باليد، لم تأخذ وبقت السمكة وماتت قبل أخذها، حرمت أكلها. لأن إحنا قلنا شو وقت يصدق التذكية؟ بالأخذ باليد. زين إذا هو وصل يم السمكة وبقى ينظر إليها بس ما أخذها بيده، هاي هم تسمى تذكية؟ الجواب لا تسمى تذكية، وإن كان قد وصل عندها ونظر إليها هذا يحرم أكلها. وإن كان هو نظر إليها وهي حية تضطرب، لكن ما دام ما وضع إيده عليها، ما التذكية بوضع اليد بالأخذ، حرمت أكلها ولا يحل أكلها. نعم، إذا نصب الصائد شبكة، الآن عندنا استدراك من حلية السمك الميت التي تموت، إذا الصائد نصب شبكة حتى يصيد به الأسماك، أو صنع حظيرة، الحظيرة أنه الصائد يقتطع جهة من البحر ويضع فيها بعض الأعواد أو بعض الحديد ويسوي على شكل حظيرة، من تدخل السمكة في هاي الحظيرة بعد ما تستطيع تخرج، فدخلتها السمكة فماتت فيها، السمكة دخلت في الشبكة وماتت بعد ما استطاعت الخروج، دخلت بالحظيرة وماتت قبل أن يستخرجها الصائد، والشبكة لا زالت داخل الماء، بس السمكة من ماتت داخل الشبكة داخل الحظيرة، حل أكلها. وعندنا روايات وأخبار ذكرت أن السمك اللي يموت داخل الشبكة أو داخل الحظيرة اللي إحنا جاي نصيد بيها، هذا يحل أكله لأن يصدق عليه أنه سمك مصيود. طيب إذا سألنا قال مو هي ماتت داخل الماء، نقول له نعم هي ماتت بعد صيدها، بعد ما دخلت بالشبكة ماتت، بعد ما دخلت بالحظيرة ماتت، فيصدق عليها إنه سمك مصيود، وإذا صدق الصيد حل الأكل، فلهذا حل أكلها. وهكذا الحال لو أخذها من الماء بآلة أخرى فماتت قبل أن يخرجها منه. شنو يعني آلة أخرى؟ مثلا هو صادها أحسنتم، صادها بالشص بالفالة، لكن بقت الفالة والشص داخل الماء وماتت، لكن من سحبها بالسنارة، لوجدها ميتة يحل أكلها، لأن راح يصدق عليها أنها سمكة شنو؟ مصيودة، فلهذا يحل أكلها وإن كان قد ماتت قبل أن يخرجها من الماء. مسألة 1215، إذا أخرج السمكة من الماء ثم أعادها إليه كأن وضعها في صحن من الماء فماتت فيه حرم لحمها. إحنا قلنا متى يصدق الصيد؟ لو أنت تأخذ حي، لو الصيدة. طيب إذا شخص صاد السمكة، صاد السمكة وأخذها بإيده بس أرجعها داخل الماء كما لو وضعها في صحن، وهذا يحصل عند بائعي الأسماك اللي أحسنتم، اللي يبيعون الأسماك الحية، يصيدها حية بس يبقيها داخل الحوض ويبيعها بالمحلات، أو يبقيها داخل العربة بالماء ويبيعها. إذا ماتت السمكة وهي داخل الماء حرم لحمها، حرم لحمها. لماذا؟ لأن راح يصدق الموت عليها داخل الماء فهي ميتة. لعل قائل يقول مو هو صادها سابقا؟ إن قل نعم، وإن صادها سابقا نعم، لو ماتت في الصيد في مثلا بالشبكة بالحظيرة بالفالة بالسنار هذا ماكو مانع، بس هو من أرجعها للماء هي رجعت ماذا؟ غير مصيودة. من ماتت داخل الماء صدق عليها الميتة. فلهذا ترون بائعين الأسماك اللي يبيعون السمك في المحلات وعدهم أحواض والسمك يموت في داخل الحوض، هذا يعتبر ميتة بعد ما يحل بيعه مرة أخرى. نعم يجوز لدفعه لشخص للاستفادة منه كعلف للحيوان بمقابل رفع حق الاختصاص، يعطي مقدار من المال في مقابل رفع حق الاختصاص. أما البائع يرجع يخرج السمك الميتة من الحوض ويعرضها للبيع، هذا حرام شرعا ولا يحل أكل لحم هذا السمك. لهذا قال إذا أخرج السمكة من الماء ثم أعادها إليه كأن وضعها في صحن، صحن يعني مثال مثل حوض في محل البيع، عرب لأجل العرض وبيعها، فماتت فيها حرم لحمها لصدق الموت عليها داخل الماء فهي ميتة ويحرم أكلها. مسألة 1216، إذا طفى السمك على وجه الماء بسبب ابتلاعه ما يسمى بالزهر أو الزهر. الزهر هي مادة سمية بنية اللون تستعمل في قتل السمك عند ابتلاعها، فبعض الصيادين يصيد بالسم، يرمي الزهر اللي هي مادة سمية، فالسمك يعتقدها أنها طعام فيبتلعها فيموت السمك بسبب الزهر. هنا عندنا حالتين، إذا السمك طفى على الماء بسبب ابتلاع للسم ووجدناه ميتا هذا واضح ميتة يحرم أكله. طيب إذا أخذه وهو لا زال حيا هذا يحل أكله؟ نعم إذا أخذه حيا حل أكله، لأن راح تتحقق التذكية، التذكية الأخذ من الماء حيا وأنا أخذته من الماء حيا فراح يصدق التذكية. نعم وإن مات قبل ذلك، يعني قبل أخذه من الماء حيا حرم أكله لموته داخل الماء. نعم من جهة أخرى قد سائل يسأل يقول مو هذا الصيد مو هو محرم؟ نعم هو محرم وآثم من جهة استعمال الصيد بالسم، لأن السم الصيد به مخالف للقانون، به حرمة تكليفية، بس الحرمة التكليفية غير الحرمة الوضعية، هو ارتكب حرام لأن طريقة الصيد مالته محرمة تكليفا ومأثوم، لكن وضع صيده شبيه حلال لأن هو أخذ من الماء حيا. فأكو فرق بين الحرمة التكليفية والحرمة الوضعية. مسألة 1217، لو شوى سمكة حية أو قطعها خارج الماء قبل أن تموت حل أكلها وإن كان الاجتناب عنه أولى. يعني شخص جاب السمكة حية وشواها أو قطعها خارج الماء قبل أن تموت ويريد يأكلها، هذه هل يحل أكلها؟ الجواب نعم يحل أكلها لأن يصدق عليها التذكية. إحنا ما نشترط في حلية السمكة إلا تموت بعد التذكية، حتى لو أكلت السمكة وهي حية حلال ما فيها حرمة، واللحم السمكة يحل أكله لأن متحققة به التذكية. فإذا شويت السمكة حية أو قطعتها خارج الماء قبل أن تموت يحل أكلها. نعم المصنف قال وإن كان الاجتناب عنه أولى، كن نتركها تموت يلا نشويها أو نتركها تموت يلا نقطعها، هذا الاجتناب عنه أولى كما يفهم المصنف من بعض النصوص. مسألة 1218، إذا قطعت من السمك الحي بعد أخذها قطعة وأعيد الباقي إلى الماء حيا، حلت القطعة المبان عنها سواء مات الباقي في الماء أم لم يموت. يعني شخص صاد سمكة حية قطع منها قطعة وأعاد باقي السمكة إلى الماء وأعادها حية داخل الماء، هاي القطعة المبانة المقطوعة من السمكة يحل أكلها؟ نعم يحل أكلها لأن التذكية متحققة بالصيد وبالأخذ. وأما الباقي سواء بقى حي داخل الماء أو مات هذا ما يضر، سواء أبقى الباقي في الماء أم أمات الباقي في الماء أم لم يموت، المهم التذكية حصلت ويحل أكل لحمها. نعم المصنف عند الاجتناب أحوط استحبابا، يعني مقتضى الاحتياط الاستفهامي استحبابي كما يفهم من الدليل أنه الأفضل تجتنب عن هذا الفعل. مسألة 1219، لا يعتبر في صائد السمك الإسلام، من اشترط أنه اللي يصيد السمك اللي يكون مسلم بخلاف الصيد بيمن بالكلب، كنا نشترط الصائد شو يكون مسلم. بالنسبة للأسماك ذكرت نصوص الأخبار والروايات أنه لا يعتبر الإسلام في الصائد، فلو أخرجها كافرا أخرج السمك حيا من الماء أو أخذه بعد أن أخرجه حل أكله، سواء كان الكافر كتابي مثل اليهودي والنصراني أو كان غير كتابي كما لو كان وثني ماكو مانع يحل أكله، لأن إحنا من اشترط في صائد السمك أن يكون مسلم، ولا يشترط في تذكيته التسمية، يعني ما يشترط إلا تقول بسم الله الله أكبر عندما تصيد. نعم هذا اشترطنا وين؟ بالصيد بالكلب. التسمية يكفي أن تخرجه من الماء، سواء ذكرت التسمية أو لم تذكرها، التسمية عند إخراجه من الماء أو عند أخذه بعد خروجه منها ما مشترطة. فلو أخذه الكافر حل لحمه، وكذلك لو أخذه المسلم من دون تسمية حل ويصدق عليه التذكية ويحل أكله. نعم أما مسألة 1220 فهاي يأتي الكلام عنها إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.